فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله سبحانه يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل الشيخ الكريم أن يرزقنا جميعا حج بيت الله الحرام. ماذا عن التوكيل في رمي الجمرات شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول من المعلوم أن هذه الشريعة السمحاء مبنية على العزائم من ناحية وعلى الرخص لأصحاب الأعذار من ناحية أخرى. وشعار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان افعل ولا حرج، يعني التيسير، فالله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هذا جاءت مشروعية الإنابة والتوكيل سواء في رمي الجمرات أو حتى في النسك بكامله، يعني يجوز الإنابة في الحج بالكامل، بمعنى أنه يجوز أن يحج أحد عن أحد كان عاجزا مثلا ببدنه عن الحج أو مات ولم يحج، فيجوز أن يحج عنه النائب أو الوكيل كما يقولون. فإن كان هذا يجوز في الفريضة بالكامل، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة، وشبرمة هذا رجل غائب، فقال عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك أولا، وهذا هو الشرط الوحيد في النائب، أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالشاهد إن كان هذا يجوز في الفريضة بالكامل بما فيها من إحرام وما فيها من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومنى والطواف الإفاضة والسعي وغيره، فمن باب أولى سيجوز أيضا الإنابة في رمي الجمرات، خاصة مع شدة الحر من ناحية وشدة الزحام من ناحية أخرى، خاصة إذا كان المنيب من أصحاب الـ 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 الأعذار، كأن يكون من النساء أو أن يكون من كبار السن أو أن يكون من المرضى أو أن يكون غيبه أمر ضروري، يعني غاب لأمر ضروري لم يستطع معه أن يذهب لرمي الجمرات، مثلا لارتباطه بعمل عاجل أو ضروري من الضرورات، ففي هذه الحالة يجوز أن ينيب غيره. ولم يشترط أهل العلم في النائب إلا أن يكون رمى عن نفسه أولا، قياسا على قول النبي أحججت عن نفسك أولا، فيرمي النائب عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يرمي عمن وكله، وبالتالي يكون هذا الدين جمله وكمله موضوع الرخص لأصحاب الأعذار. والله تبارك وتعالى أصلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيكم ورزاكم الله خيرا.
طيب
قلت الشيخ معي سؤالان، السؤال الأول ما هو العلاج من الرياء والسمعة؟ السؤال الثاني ما هو العلاج من الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟
حاضر أستاذ عبد الحميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كنت سألت فضيلة الشيخ امبارح على الشقة اللي يجب عليها الزكاة عشان اشتريتها للاستثمار. الشيخ قال ان انا اطلع الزكاة من اول ما بيعها بالاضافة للربح بتاعها او المكسب بتاعها. هل من اول ما بيعها ولا من اول ما امتلكها؟ عشان الموضوع فيه لبس عليا بس. شكرا.
حاضر، في امان الله. السلام عليكم. احمد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا اختي، تفضلي.
الله يرحب حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيك بارك الله، تفضلي.
لو سمحت لي كذا اسئله.
نعم.
ان شاء الله نطلع الحج انا وزوجي السنه دي.
يا رب يتقبل.
فان شاء الله حج تمتع. هل ينفع لزوجي ان هو يجيب عليا في الهدي، ولا يجب ان ادفع الهدي من معايا انا؟
حاضر.
السؤال الثاني، زوجي مخاصم والدتي، فوالدتي قالت لي تحرمي عليا لو قلت له اطلع سلم على والدتي قبل تروح الحج، ينفع اقول له عشان يطلع يسلم عليها، ولا كده انا احرم على امي؟
قالت لك تحرمي عليا ماذا؟
لو خلتيه يطلع.
تحرمي عليا لو قلت له اطلع سلم على والدتي قبل ما تمشي.
حاضر. يعني عايزاه السلام يبقى من نفسه، مش انت اللي تقولي له سلم على امي يعني.
لا، هي عايزاه يطلع من نفسه.
ايوه.
كده حرامي عليا.
حاضر. فاهماني. مع السلامة، أسأل الله القبول. السلام عليكم.
يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك؟
الحمد لله، أهلا ومرحبا أخي الحبيب، تفضل.
ازيك؟ أنا الحاج عبد الله.
عم عبد الله، أهلا ومرحبا يا حاج عبد الله.
والله عندي سؤال.
اتفضل، الله يعزك.
أنا عندي عيالي، ففيهم واحد يعني إيه جريتني خالص، فأنا حلفت يمين قلت علي الصلاة ما واخد مني حاجة، لو أنا حي ولا أنا ميت.
ربنا يهديهولك.
فطبعا هو يعني ما بيسالش عني وبتاع، قاعدين عن اخواته في حالهم، فانا حلفت اليمين ده.
فعاوز
اسال بس الشيخ في الموضوع ده.
حاضر.
ماشي.
كان في نيتك الطلاق يا عم عبد الله؟
ما فيش في نيته طلاق. خلاص. امه متوفيه.
كمان الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنه. حاضر. ام عمرو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا ام عمرو، تفضلي.
انا بتعاني من وساوس شيطانيه.
السؤال؟ وساوس الشيطان؟
سؤال؟
حاضر، ربنا يعافيك يا رب.
السؤال انا بتعاني من وساوس شيطانيه، وخصوصا من ناحيه الصلاه، من ناحيه الاولاد، من ناحيه الموت.
ربنا يعفو عنك يا رب. حاضر. السلام عليكم.
ربنا يخليهم لك يا ابني يا رب.
الله يحفظك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا
مرحبا، اتفضلي يا فندم. نوطي التلفزيون واتكلم من التليفون، الله يرضى عنك. اتفضلي يا فندم.
انا في القاعده دلوقتي، انا بعيد عن التلفزيون.
الله يعزك، اتفضلي يا فندم، هات السؤال.
تسلم يا ابني، تسلم يا ابني.
الله يحفظك، اتفضلي.
انا عندي لو سمحت عندي سؤالين.
نعم، اتفضلي.
عندي سؤال. السؤال الاولاني، انا بقالي كام سنه بحوش عشان خاطر بامري لا قد فرض ربنا.
ما شاء الله.
بس لسه ما عملوش الحج يعني. عايزه اطلع عليهم زكاه، ممكن الزكاه ده اخد جزء منه اديه لبنتي، عشان بنتي غلبانه قوي، عندها 3 عيال كده وتعبانين وجوزها ارزاقي وبيدفعوا مرات الشقه بالعافيه. ده سؤالي الاولاني. السؤال الثاني، بنتي الاكبر منها كان طالع عمره، وبعدين هي ما يعني استعجلت وعليها الضرر، استعجلت ونزلت عملت العمره، وبعدين رجعت ثاني قعدت كم مره كم يوم كده في الفندق، ورجعت نزلت عملتها ثاني، هل عليها حاجه ثاني يا ابني؟
حاضر.
طيب يا ابني الف شكر، وسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا امه الله، تفضل. هات السؤال، الله يبارك في عمرك، اتفضلي يا فندم.
اللي صراحة استاذ احمد.
نعم.
حضرتك من محظورات الاحرام؟
ايوه نعم، من محظورات الاحرام.
من محظورات الاحرام لزوم الشعر، هل مفروض لنا اثناء الحج كله ما اختتنش؟
حاضر.
لان اعتقد شعري من رأسي كتير.
حاضر.
جزاك الله كل خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب، متعكم الله بالصحة والعافية. تكلمنا عن رمي الجمرات والتوكيل فيها. شيخ الكريم، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وهذا الفعل أو هذا الأمر أيضا من الأمور التي تيسر كثيرا جدا على الحجاج، خاصة في مثل هذه الظروف التي يعرف عنها شدة الحر وشدة الزحام من ناحية أخرى. فأهل العلم تقريبا مجمعون على جواز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد حتى إلى آخر أيام ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة بالكامل من أشهر الحج، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم مذهب الإمام مالك ومذهب ابن حزم عليه رحمة الله تعالى. ولذلك هناك بعض الحجاج اللي هم فقهاء بالواقع، اللي واخدين بالهم من الازدحام وعاملين حساب ان هم يترخصوا ويأخذوا بالأيسر لأنفسهم ولرفقتهم، إذا ذهبوا إلى منى في يوم العيد رموا جمرة العقبة وحلقوا أو قصروا وأحلوا التحلل الأول، ومن كان منهم متمتعا أو قارنا ذبح الهدي أو دفع صك الهدي مثلا، ثم بقوا في منى لا ينزلون إلى مكة إلا بعد انتهاء أيام التشريق. فإذا انتهوا من أيام التشريق استقروا في النهاية في مكة، يستطيعوا بعد ذلك وهم جلوس في مكة يوم أو أيام إن هم يأتوا بطواف الإفاضة ويأتوا بسعي الحج إن كانوا لم يسعوا من المفردين والقارنين مع طواف القدوم. وأما المتمتع فبعد طواف الإفاضة حتما سيأتي بسعي الحج. الشاهد أن هذا من التيسير على النفس خاصة في ظل الظروف الحالية، وأهل العلم متفقون على مشروعية تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام ذي الحجة، لأن الشهر بالكامل من أيام الحج وأشهره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تسأل شيخي الكريم عن كفارة اليمين، كم تبلغ من المال إذا أرادت أن تخرج نقودا عن مرتين حلفت فيهما وفعلت خلاف ما حلفت عليه؟ شيخي الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الواجب على من حنث في يمينه أولا أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، لأن الصواب والصحيح أن يفي الإنسان بما أكده بيمينه لله تبارك وتعالى. قال والله هفعل كذا، فالصحيح أنه هو يفعل. وإذا قال والله لا أفعل كذا أو لن أفعل كذا، فالصحيح أنه لا يفعل وفاء بيمينه لله عز وجل. فإذا حنث في يمينه فالواجب عليه أولا التوبة والندم والاستغفار، لأنه فعل شيئا لا يجوز في حق الله عز وجل. ثم عليه الأمر الثاني ألا وهو أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، وإذا عجز عن الإطعام صام 3 أيام عن كل يمين بالنسبة للأخت السائلة.
حتى لو كانت مضطرة؟
حتى لو كانت مضطرة نعم. أما مسألة أنها تسأل عن القيمة من ناحية المال، يعني كم قيمة إطعام المسكين الواحد، فهذا تسأل عنه الموكلين بإطعام الطعام من الجمعيات القائمة على رعاية الفقراء وعلى كفالة الأيتام، فهم أعلم بالأسعار وهم أعلم بالتكلفة الحقيقية. أما إذا أردت أن تخرج منها إلى الفقير مباشرة فإنها تخرج له كما نخرج زكاة الفطر، نصف صاع من الحب مع شيء من الإدام. يعني لو تصورنا جدلا هم 10 مساكين، لو طلعت مثلا حوالي 7.5 كيلو من الرز ومعهم إدام يعني شيء من اللحم وشيء من أو شيء من الدجاج، فإن هذا يصلح لطعام 10 مساكين في هذه الحالة. وإذا أرادت أن توكل أحدا كالجمعيات فهم أعلم بالأسعار والتكلفة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من الرياء ومن النفاق ومن العجب والكبر. الأخ يسأل الأخ محمد عن علاج هذه الأمراض والعياذ بالله. شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه من أفات النفس، والإنسان مطالب بأن يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. قال أهل العلم يزكيها أولا بتوحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد الخالص، ويزكيها بإخلاص الوجه لله تبارك وتعالى والتجرد في أعماله وأقواله قاصدا بها وجه الله تبارك وتعالى لا وجه الناس، لأن الذي ينعم عليه هو الله، والذي أمره بالعبادة هو الله، والذي يثيبه عليها هو الله، لا دخل للناس في شيء من هذا. فينبغي أن يجرد التوحيد وأن يجرد العبادة بحسن القصد والإخلاص لله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي تعينه على ذلك كثرة المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى وأوراد القرآن الكريم، فإن هذا مما يقوي الإيمان ومما يصفي النفوس من أكدارها، كذلك الصحبة الصالحة تعينه في هذا المقام، ومما يعينه أيضا كثرة الدعاء لله عز وجل أن يرزقه الله تبارك وتعالى الإخلاص، وأن يرزقه الله عز وجل اليقين، وأن يصرف الله عز وجل عنه آفات النفوس وأمراض النفوس وآفات اللسان وأمراض اللسان، كل هذا يستعين فيه بالله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وقياسا على ذلك: والله لولا الله ما أخلصنا، ولولا الله عز وجل ما جردنا التوحيد له تبارك وتعالى. عشان كده نقول من الأمور التي تعين على مجاهدة النفس وتقويم آفاتها أن يكثر الدعاء لله عز وجل أن يرزقه هذا الأمر، وأن يعني يجنبه الزلل فيه من ناحية الرياء والسمعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سائلة تسأل وتقول: هل بخصوص الرياء، نسأل الله العفو والعافية واجتناب الرياء، هل يدخل في ذلك تعمد الإعلان عن الأعمال الصالحة في صورة سؤال أو استفتاء أو حتى في صورة الدعوة للعمل الصالح؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذا من الأمر الذي استثناه أهل العلم من التسميع والرياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى الله به، ومن سمع الله به. لكن إن كان القصد في ذلك لفت النظر إلى هذا العمل وأن يقتدي به غيره وأن يتأسى به غيره، فإن هذا الأمر مشروع إذا كان العبد آمنا سلامة قلبه. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا وجد الإنسان من الخير أن يبدي الصدقة ليتأسى به غيره وليقتدي به غيره، فإن الدال على الخير كفاعله. أما إن فعل هذا إرادة إشباع النفس من الذاتية والتسميع وغير ذلك، فلا شك أن هذا سيكون منقضا للإخلاص والتوحيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حقيقة النية صعب الإنسان يقف عليها شيخ كريم، فكيف يعرف الإنسان منا حقيقة نيته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه من الأمور الصعبة فعلا، لكنها ليست بالمستحيلة. ليه؟ لأنها لو كانت مستحيلة ما كلفنا الله عز وجل، ولا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، ولا ما جعل أهل العلم النية ركنا في جميع الأعمال، لأن الله عز وجل أصلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وبالتالي هي وإن كانت صعبة لكنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. وقد كانت هذه من الأمور التي يعاني منها السلف جدا ويطيل مجاهدة النفس فيها جدا. وقد ورد عن سفيان الثوري عليه رحمة الله إمام المحدثين أنه كان يقول: عالجت نيتي 40 سنة حتى سلمت لي. وقد كان غيره من السلف يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله عز وجل إلا أن يكون له. يعني بمجاهدة النفس ومزيد من طول النفس في مجاهدة النفس سلمت هذه النية لصاحبها. فالإنسان إذا قصد بالعمل أولا أداء ما أوجب الله عز وجل عليه، يعني هو يقوم الآن إن شاء الله ليصلي صلاة المغرب إبراء لذمته من فرض الله عز وجل، هذه هي حقيقة النية وابتداؤها. لكن عادة الشيطان يدخل بعد ذلك على النية فيشوشها يمنة ويسرى. لكن لو أن الإنسان أراد بعمله ابتداء أن يؤدي حق الله عز وجل عليه، إن كان هذا الحق من الواجبات أو الفرائض يعني، أو كان حتى من المستحبات، فإن هذا هو أصل النية، وعادة ما يكون التشخيب بعد ذلك، فيستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات على العمل والقبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. متابعة العمل قبل وأثناء وبعد.
نعم
جزاكم الله خيرا يا أستاذ أحمد. للمرة الثالثة أنا أسأل ولم أرى جوابا، أفيدونا جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، القدر يسبق القضاء، فالقدر هو ما كتبه الله عز وجل من أخبار وأقدار عباده، والقضاء إنفاذ هذا القدر. فالقدر يبقى مكتوبا حتى يقع، فإن وقع صار هذا الذي وقع هو القضاء. فالقضاء إنفاذ القدر، والقدر ما سبق أن كتبه الله عز وجل من أخبار وأحوال وأقدار عبادي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من الغفلة. الأخ يسأل عن علاج الغفلة. شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد كنا نتحدث الآن قبل هذا السؤال مباشرة إلى ما يعين الإنسان على مجاهدة النفس والتخلص من آفاته، نفس هذه الوسائل هي التي يستعان بها على الخروج من الغفلة إلى ذكر الله تبارك وتعالى واستحضار شرعه من فرائض ومن واجبات ومن مستحبات ومن مباحات على حد سواء، فهذه الوسائل هي تلك الوسائل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
آمين
آمين يا رب العالمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. الله يرضى عنك.
في أخي أمر أنا اتكلمت فيه قبل كده وجاوبني الشيخ محمد مصطفى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر بالفعل، ولكن الأمر أنا قرأت وربنا بيقول في كتابه والله يعصمك من الناس.
والله يعصمك من الناس.
يعصمك من الناس. كيف يقول ربنا هذا ويقول رسول الله سحر؟ وبعدك ويقول ربنا في كتابه في سورة الأسراء وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحورا، يعني الظالمون هم اللي بيقول عليك إنك أنت سحرت، فكيف أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله كل خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشقة، الأخ سأل الأخ عبد الحميد عن الشقة، شقة الاستثمار. شيخي كريم، ولكن بعد هذا الاتصال أستاذ عماد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عماد. السلام عليكم أخي الحبيب أستاذ عماد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا، الله يرضى عنك، تفضل يا فندم.
شيخ أبويا حلف يمين آخر يمين طلاق.
ماذا قال؟
وحلف إن جانا على الترك بالثلاثة، على حلف على التلفون إن هو معاه تشيله تاني، بس هو حلف يوم الضايق.
ما كانش في نيته الطلاق يعني؟
قال إيه؟
قال إيه؟ ماذا قال يا عماد؟ أستاذ عماد؟
أيوة.
ماذا قال أبوك؟
قال عليها الترك بالثلاثة من أشيل التلفون ديت.
طيب وشال التليفون تاني؟
لا هو ما شالوش.
حاضر.
بس هو بتكلم منه بس.
وكان في نيته يطلق الوالدة ولا كان مجرد بس عصبية وخلاص؟ سألته؟ ها؟ أستاذ عماد خليك معايا.
وناس بقت عصبية وبقى على التربية تتمني من شيء التلفون دي تاني.
فأمان الله، الله يسعدك ويحفظك ويحفظه. أمات الله. السلام عليكم.
وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أهلا بيك. بقول لحضرتك أنا كنت عايزة أسأل.
فاي الصوت من فضلك يا أختنا.
طيب ماشي. ابني متزوج من 5 سنين، من 4 سنين، من 4 سنوات، ولسه يعني ربنا ما أكرموش بالإنجاب. فلو أنا لو أنا حاسة يعني لو أنا دايما بكلمه على إنه هو يتزوج يعني تاني، ده حرام عليا ولا ايه؟
حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يسأل عن الشق. طيب حاضر. السلام عليكم. نوطي التلفزيون. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نوطي من فضلك التلفزيون وكلم من التليفون. وعليكم السلام، تفضلي. أحمد معاك، تفضلي. اتفضلي يا فندم.
طب انا كنت بصوم اثنين وخميس وبصوم العشر الاول من شهر الحجة.
ما شاء الله.
ودلوقتي الشهر ده جزء جاي ما بصوميش.
من قال لك؟ الطبيب؟ لظروف مرضية يعني شفاكي لو عفاكي؟
لا انا عندي ضغط، بس هو ضغط بيعلى، بس الجوز اللي جاي ما بصوميش.
الزوج. حاضر.
عايز نسمع الرد والنبي.
حاضر، في امان الله. نعم شيخ كريم. ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم أحمد تفضل.
ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟
ممكن اتفضل.
كنت جاية من الرياض جاية على مكة, فحرمت في السيارة, بس كانت في نيتي إن أعمل عمرة مفرد وأقعد في مكة لما يلحق. وبعدين جتنا تقولي لا أنا كده عمرة متمتع أعمل, يعني كده إيه؟ أنا كده قاعدة في مكة بقالي داخلة على 40, يعني داخلة على 40 يوم قاعدة في مكة.
حاضر.
وما اجي احرم من الحج بقى انا قاعدة في مكة, احرم منين؟
حاضر.
يعني انا في نيتي وانا حرمت في السيارة ان انا اعمل عمرة بفرد مش عمرة تمتع, وما انزل مكة وما بعد كده بعد ما اقعد يومين ثلاثة او اسبوع اعمل عمرة تانية متمتع للحج.
حاضر.
وما اجي اعمل احرم بقى الحج ان شاء الله, احرم منين؟
ربنا يتقبل ادعينا يا ام احمد, ربنا يحفظك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشقه شيخي كريم, الاخ كان جعلها الاستثمار وحضرتك اجبته امس, ولكن هو يسال الاضافه على الربح, يعني هو ما خدش فلوس, هو باع الشقه ودخلها في شقه تانية بالاقساط بس باعها بزياده. الزكاه تكون على الشقه على ثمنها الاصلي أم على الربح؟ وإذا أراد أن يضيف الربح هل يجعلهما معا أم ماذا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا مش عارف أنتم صعبين السؤال ليه كده.
وبيسأل كمان شيخ كريم قبل الإجابة معذرة, منذ أن اشترى, منذ أن باع أم منذ أن تملك تحسب عليه الزكاة؟ ده سؤاله اليوم معذرة. نعم.
يعني الموضوع سهل باختصار شديد. هو اشترى الشقة للاستثمار, خلاص الشقة دي أصبح عليها زكاة من حيث المبدأ. ونقول انه ايسر اقوال اهل العلم في هذا الباب انه لما يبيع الشقة يدفع الزكاة على المبلغ بالكامل. كان شاريها بمية باعها بمتين هيدفع الزكاة على المتين, كان شاريها بمتين وباعها بمية لا قدر الله هيدفع الزكاة عن المية, يعني عن المبلغ الذي باع به الشقة اذا كان هذا المبلغ زاد عن النصاب, بلغ النصاب وزاد, والنصاب قلنا 60,000. ففي هذه الحالة الأخ يدفع الزكاة عن كامل المبلغ اللي باع به الشقة.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. تغطية كوب الماء من السنة؟ هذا سؤال. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد, هو أولا تغطية الآنية من النظافة, من أصول النظافة العامة, ده شيء معروف وبديهي وهو فطري وإنساني على حد سواء. لكن في الليل بالذات ورد الأمر النبوي أو الندب النبوي الاستحباب من النبي عليه الصلاة والسلام, قال إذا جن الليل فكف فغطوا آنيتكم, بالذات في الليل. لكن مش معنى كده أن احنا مش هنغطيها بالنهار, يعني نسيب الحل على البوتاجاز ما شاء الله بدون الغطاء بالنهار وأول الليل ما يجي نغطيها, لا. ده من أصول النظافة العامة ومن أصول الحرص على عدم تلوث الأطعمة والغبار والأتربة وإلى آخره. لكن يتأكد هذا في الليل بالذات. ليه؟ لأنه الليل في يضاف إليه مظنة البلاء ومظنة الجن والشياطين وإلى آخره.
والله أعلم إلا هيمر.
نعم
نعم. جزاكم الله خير.
والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ الحبيب. هل يجوز وضع صورة الوالد أو أي إنسان, بس السائل يسأل عن صورة الوالد, خلفية على الهاتف شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد, سواء وضع صورة الوالد أو صورة نفسه أو صورة غيره, فإن صورة الهاتف يعني صورة الجهاز الكهربائي ده ليست صورة لها جرم, وبالتالي هي ليست الصورة التي وقع عليها خلاف بين أهل العلم هي ترى مباحة ولا غير مباحة, والأكثرون على أنها غير مباحة. لكن صورة الموبايل ده مختلف, إن ده ومض ضوئي, ساعة البطارية ما تقطع شحنها لا يجد لا صورة ولا غيره, وبالتالي هي يجوز ولله الحمد والمنة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول احنا الحمد لله طالعين عمرة حج تمتع السنة دي, أسأل الله عز وجل القبول. الهدي على من, عليها أم على زوجها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد, أقول لأختنا السائلة أولا نسأل الله عز وجل أن ييسر لكم حجتكم وعمرتكم, وأن يتقبل منكم وأن يردكم إن شاء الله لأهليكم سالمين غانمين مأجورين, وأن يكتب لنا ولإخواننا وأخواتنا الحج والعمرة عام قابل إن شاء الله, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما مسألة التمتع على مين, إن كان معك مال يخصك فالأصل أن تكوني أنت من يذبح الهدي عن نفسك. أما إذا لم يكن معك مال يخصك ففي هذه الحالة إن أهدى إليك الزوج الله يكرمه الهدي وناب عنك فيه وكان وكيلك فيه وذبح الهدي لنفسه ولقي فكثر الله خيره وبارك الله له في ماله ونعم الزوج هو هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا يصلح الحال ويتصالحه قبل ما يخرج الحج إن شاء الله. في خصام بين الزوج وأمها أم الأخت المتصلة. أمها قالت لا تحرمي علي لو قلت لزوجك سلم على أمي. هي تريد أن يكون السلام من تلقاء نفسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله. وبعد أولا الخصام بين المسلمين حرام ولا يجوز، فكيف يكون الخصام بين الرجل وأمه؟ لأن حماته ديت في منزلة أمه، هي محرمة عليه تحريم أبدي من ساعة عقد على بنتها، وبالتالي من باب أولى يكون أشد حرمة إن وقع خصام بين الابن وبين أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مهلة قصوى ألا وهي 3 أيام فقط، وألزمنا بعد ذلك أن كل طرف يتنازل عما له وأنه خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبالتالي أنا أذكر الأخ بارك الله فيك وأنت مقبل على الحج ومقبلون على العمرة، فيستحب للإنسان في هذه الحالة أنه يتخلص من التبعات، سواء كانت عليه ديون يتخلص منها أو يستسمح أصحابها، عليه بعض الأمور المتعلقة بعلاقات إنسانية كخصام هنا أو قطيعة رحم هناك، أنه يصل هذه الرحم المقطوعة ويفك هذا الخصام مع القريب والغريب على حد سواء، وهي أمه فالواجب عليه أن يبادر هو أن يصعد إليها. وأنا أذكره أنه موضوع الحمدة لا يكبر في دماغك كما هو كبير في دماغ بعض الأزواج، حطت ان حماذية كأنها المنافسة بالنسبة له، كأنها الطاغوت بالنسبة له. يا اخوانا حماتك في منزلة والدتك سواء بسواء، فان كنت برا بامك فلا بد ان تكون برا بحماتك، مش بالضرورة عشان بنتها، ده عشان ربنا تبارك وتعالى وعشان منزلتها عند الله عز وجل. واهل العلم يقولون اذا اردت ان تستقيم حياتك فعليك باسترضاء حماتك. فالأخت يعني تذكره بالله تبارك وتعالى وتذكره بفك الخصام دون تعيين مسألة أمها من غيره، مع الوضع في الاعتبار أن اليمين بتاع الأم ده يمين ليست يعني يمين منعقدة، وهي من الألفاظ التي لا يجوز أصلا الإنسان يتداولها على لسانه، فهي من الأيمانات الخاطئة. فأنا أقول للزوجة أنت تذكريه بالله سبحانه وتعالى وعرفيه أن الشيخ بيقول له ده والدتك، يعني هي أمك يعني قبل أن تكون حماتك.
يا رب يصلح بينهم يا رب. لو قالت له سلم على أمي قبل السفر ما فيش حاجة،
تحرمي عليه لا 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 تقول اليمين بتاع الأم يمين لغو على الأم من نفسها أن هي تستغفر الله عز وجل من هذه اليمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم الأم الكفارة؟
لا لا ما فيش كفارات ولا غير.
جزاكم الله خيرا. زوج يطلب من زوجته الثانية أن يكون المبيت عند الزوجة الأولى فقط، إما أن يطلقها وهي غير راضية، علما أنهما من أهل القرآن. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله أنا أناشد الزوجة الثانية بارك الله فيها، خاصة وأنها من أهل التدين والالتزام ومن أهل القرآن، ألا توقع زوجها في حرج إن كان هذا هو الأمر المتحتم عليه درءا للمفاسد في البيت الأول. فيا ستي أنت زوجته وهو زوجك، وأنت لا تريدي له أن يأثم عند الله عز وجل، إنما تريدي له أن يسلم عند الله عز وجل. فحكاية أنك مش راضية ذلك، لا ارضي ووافقي حتى تسير المركب كما يقولون بغير مفاسد وبغير خسائر، لأنه لو اشتدت النيران التصاعدية في البيت الأول سينعكس هذا عليك أنت كزوجة ثانية، وربما تضعي أمام حل أوحد يراه في نفسه، إما أن يبقى في هذه النار في البيت الأول بسبب ثقافات المجتمع الخاطئة أن الزواج الثاني ده مضر وإنه، وإما أن هو يلجأ عليك أنت بالطلاق. ونحن لا نريد هذه في البيت الأولاني ولا نريد لك طلاقا في البيت الثاني، فوافقي على هذا العرض نوع من تمشية الأمور وتيسير الأمور ونوع من درء المفسدة الأعظم، ولو بتعدية المفسدة الأقل. المفسدة الأقل إن هو يبيت عندك كما يبيت عندها، لكن لو كان ده هيؤدي في النهاية إلى نار في البيت الأول أو طلاق في البيت الثاني، فعد الأمور ومشيها، وهذا أوسط الأمرين وخير الأمور الوسط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا عبد الله حلف على ابنه الذي لا يسأل عنه، ربنا يهده له يا رب ويصلحه له ويصلح أبناء المسلمين وبنات المسلمين، قال علي الطلاق لا واخد مني حاجة حيا ولا ميتا، وأمه الله يرحمها الزوجة يعني
نعم
توفاها الله، فما حكم هذا اليمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يسمح لي أخونا الحج عبد الله الله يكرمه أنه يتقبل مني هذا العتاب. أنت يا عمنا الحج عبد الله أخطأت مرتين. الخطأ الأول هذه اليمين اللي هي يمين أو حلف بغير الله عز وجل، ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي حذرنا، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا نحلف لا بطلاق ولا بشرف العيلة ولا بالأمانة ولا برأس أبويا ولا برأس أخويا ولا الكلام ده كله. اللي عايز يحلف يمين صحيحة يحلف بالله فقط لا غير، ده تحذير النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده الأول، العتاب الأول البسيط. العتاب الثاني البسيط أنه يا عمنا لا تقابل عقوق الابن بعقوق منك، فأنت أب لك عاطفة أبوة وعندك رحمة وعندك عاطفة على أبنائك، وحتى وإن أخطأ الولد وهو طبعا أخطأ في هذا العقوق، ويويل عند الله إذا لم يتب من هذا العقوق وهذا البعد عن برك وإحسانك، لكن لا تصلح خطأه بخطأ آخر مثله، خاصة أنك تقول حيا. طب ماشي دي حيا ديت مش هندي، طب هو كمان ميتا، ميتا دي الميراث بقى بتاع ربنا الذي تولى الله عز وجل قسمته بنفسه. وبعدين هو مين عارف يا عمنا مين هيموت الأول، يعني دا ولا دا، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال هذه اليمين واجب عليك أن تستغفر الله تبارك وتعالى منها، وإن الولد مد يده بشيء من البر والصلة فلا تغلق أمامه الباب، وفي نفس الوقت يمكنك أن تكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين إن استطعت يا عمنا الإطعام، وإذا لم تستطع الإطعام فيمكنك أن تصوم 3 أيام عنها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمر يعني تسأل عن علاج الوساوس، وساوس الشيطان في الصلاة والأولاد والموت، ربنا يعفو عنها يا رب.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وأحيانا نحن نخلط بين الوساوس وبين غيره. يمكن أن تكون الوساوس مثلا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في العقيدة في الله سبحانه وتعالى، لكن في مسألة الموت إن احنا مشغولين بالموت، مشغولين بالموت، متذكرين الموت ليل نهار، أيما نايمة بتفكر في الموت، ده شيء مش وحش، ده شيء كويس وطيب، والنبي طلب منا بنفسه ذلك عليه الصلاة والسلام، قال تذكروا هادم اللذات يعني الموت، بل إنه قال في رواية لنفس الحديث أكثروا أكثروا من ذكر هادم اللذات. لكن عموما الوساوس لا تشغلك أنت وحدك، فكثيرون منا مشغولون بهذه الوساوس، والدواء منها والعلاج منها أولا أن ندرك أنها وساوس. خلاص احنا عارفين دي وساوس،
ده نصف العلاج،
وبالتالي ده نصف الدواء كما يقولون، التشخيص هو نصف الدواء. وبالتالي نعمل ايه في الحالة دي؟ لا نطيع ولا نتابع ولا نساير ولا نجاري هذه الوساوس، يعني بدأ يشغلنا في العقيدة في الله سبحانه وتعالى ولا في الطهارة، على طول قوم انشغلي بشيء آخر، امسك المصحف اقرأ لك كلمة ايه ايتين من المصحف، قوم اشتغلي في مطبخك، قوم شوفي ملابس الولاد، قوم شوفي دروس الولاد، اقطعي الخلوة والفراغ اللي بيستغله الشيطان في السرحان والوسواس وكده. لو كنا في الصلاة نستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وتفلي عن يسارك 3، تفلم بالنفس وليس بالبصاق عن يسارك، واستعيذ بالله 3 مرات من الشيطان الرجيم، اكثري من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان كما قال بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا، اكثري من الدعاء أن يشفيك الله عز وجل وأن يعافيك. خامسا، اقطعي عن نفسك الخلوة والفراغ، لأنهما المساحتان اللتان يسبح فيهما الشيطان براحته، فإذا قطعنا الخلوة وقطعنا الفراغ فإننا ضيقنا عليه المنافذ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة على الفيس يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قررت الدخول معي مجموعة في أضحية عجل أعزكم الله بنصيب الربع تقريبا، ولكن يوجد شخصية من المشتركين سوف يبيع من نصيبه بالكيلو مثل محلات الجزارة، فهؤلاء نعم، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم المشاركة في الإبل والبقر والجاموس مشروعة، ويمكن أن يشترك السبعة في البقرة أو الجاموسة أو في الجمل على حد سواء، كل واحد ياخد سبع، السبع بتاع فلان وعلان كل واحد حر في السبع بتاعه.
هي النوايا اشترك
يمكن، يمكن أن يكون الأستاذ أحمد معاه سبع للأضحية، ويمكن أن يكون الشيخ شعبان معاه سبع للعقيقة، ويمكن أن يكون الثالث معاه سبع
جزار.
جزارة هيبيعه ويشتري فيه، كل حسب نيتي، المهم ألا يقل نصيب بتاع صاحب العقيقة ولا صاحب الأضحية عن السبع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني يستمر معهم بنفس النية ما لم يقل عن السبع. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع اتصال. السلام عليكم. ماشي هات الاتصال يا أستاذ أيمن. السلام عليكم، تفضل يا فندم.
عليكم السلام. أيوة أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
الله يخليك يا رب. أنا بسلم على الشيخ شعبان وبشكره جدا على، يعني بجد إحنا بنستفاد منه كتير جدا.
يا رب يتقبل.
بس عايزة أطلب منه حاجة بس.
تفضل.
من حلف فليحلف بالله. انا سمعت شيخ امبارح، انا مستغربه بصراحه، بس انا عايزه اتاكد المعلومه دي صح ولا غلط. كان حد بيساله بيقول له انا بحلف بالنبي مش عشان انا بؤمن بالنبي، انا بحلف بالنبي علشان انا بحب النبي. فالشيخ جاوب عليه قال له عادي احلف بالنبي عادي.
صلى الله عليه وسلم.
هل المعلومه دي صح ولا غلط؟ انا مش عارفه، عليه افضل الصلاه والسلام. انا بس يعني انا عارفه من حلف بغير الله فقد اشرك، فانا عايز اعرف ده صح ولا غلط.
حاضر. أبو عمر حبيب. السلام عليكم. عليه الصلاة والسلام. أبو عمر السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا مرحبا يا أبو عمر.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
عليكم السلام وبركاته، الله يحفظك.
الله يرضى عنك ويحفظك.
معلش استفسار بس يا شيخنا، دلوقتي في تقديم، دلوقتي في تقديم اللي هي إضافة مواليد في التموين وكده، فبيطلبوا طلب شهادة بمفردات المرتب بحيث إن المرتب ما يعديش مثلا صيام مثلا 2500 مثلا. دلوقتي الشهادات دي في ناس مثلا ممكن يعملها 2000 او 2200، التدليس في الموضوع دوت، هل هو كده بياخد حق مش حقه ولا يجوز اللي هو يعمل الورقه دي؟
حاضر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
اهلا مرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم.
اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. اتفضلي.
لو سمحت يا استاذ احمد عندي كذا سؤال للشيخ شعبان.
اتفضلي.
اول سؤال، في افرازات بنيه بتنزل قبل الحيض ممكن بيوم وتروح تاني خالص وبعدين ممكن تنزل تاني، فالفتره اللي راحت فيها دي المفروض اصلي ولا ما اصليش او اعمل ايه؟ فانا مش عارفه بالظبط.
حاضر.
تاني حاجه، يعني انا مثلا اعمال الخير اللي بعملها انا حاسه ان هي يعني بقول ساعات ربنا يدخلني الجنه ليه
يا ربي؟
فهل ده انا كده يقال عليا انا عند ظن عبدي بي ان كان خيرا فخير، ولا انا مش عارفه يعني ده سببه ايه اللي انا بقوله؟ يعني الحمد لله ملتزمه بحجابي، بصلي الحمد لله، يعني الحمد لله مش وحشه، الحمد لله مش بحكم على نفسي.
يا رب يتقبل منك يا رب.
يا رب امين يا رب. بس في حاجه تانية، انا كنت سالت حضرتك السؤال ده لكن حضرتك ما اجبتنيش عليه، ان في شخص انا عايشه معاه مجبره على العيش معاه، يعني ممكن تكون حماه، ممكن تكون اخت زوج كده، هي ممكن تكون تبقى مش مريحه ليا لكن انا عايشه معاها على طول، لكن بعملها كويس، بفتح لها بيتي كويس بحسن استقبال، ما بضايقهاش يعني، فانا كده منافقه ليها؟ في سؤال بس كمان لو سمحت يا شيخ شعبان، انا اللي سالت حضرتك ان ازواج الايام دي زي ازواج الصحابه وايام الرسول.
طب احنا هنعيد الاسئله تاني صلى الله عليه وسلم.
لا للاعاده، مش عايز السؤال
عشان وقت الناس بس.
انا عايزه بس اقول للشيخ، دلوقتي الزوج اللي يهين زوجته يعني ممكن يعايرها بحاجات، ممكن يعايرها بحاجه هي ما تقدرش تعملها، يشتمها اهانه ليها كده، فهي دي ده الزوج اللي واجب عليا طاعته او ده الزوج اتعامل معاه ازاي؟ على الرغم ان انا قررت النصيحه وان انا قلت ان انا بزعل والكلام ده كله ولكن مفيش استجابه، فده حاضر. الزوج ده اتعامل معاه ازاي؟
حاضر، في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا مرحبا. السلام عليكم.
السلام.
نرفع الصوت الله يرضى عنك، تفضل.
ايوه
استاذ. أيوة. اسلام، اتفضل يا استاذ اسلام. نغطي التلفزيون ونرفع نرفع الصوت.
حضرتك دلوقتي انا مجسم بره 30 سنه.
سؤالي يا استاذ اسلام.
مجسم الاثنين وخميس وعلى 10 من اول ذي الحجه.
حضرتك الكلام واضح يا استاذ ايمن؟
وابويا علام الصوميه.
واضح كلام؟ انا مش مستوعب الكلام. طيب هلا في سؤال معانا بنفس السؤال ده. حاضر. مساله انها بتصوم اثنين وخميس وذي الحجه العشره من ذي الحجه والزوج قال ابوه يعني قال لامه لا تصومي. احنا هنجيب عن السؤال ان شاء الله. حاضر. نعم شيخ كريم. الاخت ادخرت مالا للحج ولسه المال لم يكتمل بعد، فاذا بلغ النصاب هل تخرج عليه الزكاه؟ هذا هو الشق الاول. الشق الثاني، ان وجب عليه الزكاه هل لها ان تخرج لابنتها المتزوجه التي تعول وزوجها فقير؟ شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، نسأل الله أن يبارك في مالك إن شاء الله وأن يكتب لنا ولك الحج والعمرة عام قابل بإذن الله تعالى. أما من ناحية السؤال، فإن كان المال بلغ النصاب يعني وصل لستين ألف فصاعدا، فالواجب عليها أن تخرج الزكاة بواقع 2.5% عن كل ألف 25 جنيها. وأولى الناس بهذا المبلغ اللي هو مبلغ الزكاة هم الأقارب الفقراء كابنتها مثلا أو زوج ابنتها مثلا، مدام البنت وزوجها فقراء ومحتاجين وعندهم أولاد ودخلهم لا يكفيهم والرجل لا يعمل عملا ثابتا، فهم أولى الناس باستحقاق الزكاة. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن الصدقة على الفقير صدقة، لكنها على القريب صدقة من ناحية وصلة وبر من ناحية أخرى. فهنيئا لك بارك الله فيك، أعطيها الزكاة ولا شيء عليك بإذن الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابنتها الكبرى يعني كانت في عمرة وحاضت، جلست في الفندق يعني أياما ثم أعادت العمرة مرة أخرى، فما الحل شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هنفترض أن المرأة ذهبت إلى العمرة فلما أحرمت من الميقات ووصلت إلى مكة فاجأتها الحيضة، ماذا تفعل؟ نقول انظري الأيام اللي هي بتمكثها الدورة الشهرية عندك، هنفترض انها 5-6 أيام وانت جالسة في مكة ان شاء الله بإذن الله تعالى 10 أيام، اذا ستطهرين حتما
ان شاء الله
خلال فترة وجودك في مكة. تعملي ايه في الحالة دي؟ خلاص خليكي في الفندق، كلي واشربي، وانت ممنوعة اثناء الحيض من الصلاة، لكن اذكر الله واقرأي في القرآن وسبحي واستغفري وانتفع بهذه الفترة حتى اذا طهرت ان شاء الله واغتسلت من الحيضة. امامها لسه 2-3 أيام وهي موجودة في مكة تعمل العمرة، يعني كمل عمرتها، هي كده كده احرمت الركن الاول خلاص، يبقى تطوف وتسعى وبعدين تقصر ويعني تحل من العمرة باذن الله تعالى. لو صاحبتنا بنتها عمل كده يبقى خير وبركة، ولو هي البنت هي مكثت في الفندق وبعدين على حد تعبير الأم ان هي بعد كده عملت عمرة تانية، هي في المعنى كملت العمرة، راحت نزلت بعد الطهر طافت وسعت وقصرت وأحلت، خير وبركة، فإن شاء الله عمرتها كاملة بإذن الله تعالى. ولم يبق إلا أن نسأل الله لنا ولها القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من محظورات الإحرام شيخي الكريم، الأخت تسأل أن الإنسان يأخذ من شعره، هي تقول إذا اغتسلت وسقط أو تمشطت سقط من شعرها بعض الشعر، فهل لا تغتسل طيلة فترة الإحرام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا نعم من محظورات الإحرام أن يأخذ الإنسان من أشعاره شيئا، يعني هذا على سبيل العمد والقصد والذكر. أما إذا الإنسان حك نفسه وهو شيء طبيعي يحتاجه الإنسان فنزلت شعرة أو شعيرات فهذا لا بأس به، هذا لا شيء عليه. لو أنه مشط شعره فتساقط منه بعض الشعرات فهذا لا شيء عليه، لأنه لم يفعل هذا على سبيل العمد، للعمد أن احنا ننزع الشعر سواء بالمقص أو بالمكنة أو بالأصبع.
أحيانا يأخذ شعر النساء كثير في
الأمراض. نعم لا بأس. فإذا اغتسلت ونزل شعر، إذا تمشطت ونزل شعر، فإن هذا لا يضرك، ليس هذا من المحظورات في شيء، انما المحظور ان انا امسك المقص
تتعمد يعني.
او امسك المكنة او امسك الملقات مثلا، هذا هو المحظور لانه فيه العمد والذكر على حد سواء. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت يداهمنا ومعي كثير من الاسئلة، والاخ محمد يعني سأل السؤال للمرة الثانية، وهو يبدو انه ينكر مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتج بقوله تعالى والله يعصمك من الناس، ويقول كيف يقول البعض ان الرسول صلى الله عليه وسلم سحر. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد السلام. انا اقول الاخ السائل بارك الله فيك، نحن لا نأخذ القرآن وحده ولا نأخذ السنة وحدها، انما الكتاب والسنة وحيان مكتملان مع بعضهما. فالسنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم، فهي التي تخصص عام القرآن وتقيد مطلق القرآن وتبين محكمه من متشابهه وتبين ناسخه من منسوخه، وبالتالي لا غنى لنا عن السنة. لو انفردنا بالقرآن نقرأ قول الله الذي ذكره، وإذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فنقول إذن النبي لا سحر ولا يسحر ولا يمكن أن يسحر. ولو قرأنا القرآن وحده وهو قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، نقول خلاص إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا سحر ولا يسحر ولا يجوز أن يسحر ولا يؤذى ولا يضرب ولا يهان ولا ينتقص ولا يحارب ولا يقاتل. ليه؟ دي كل المعنى، والله يعصمك من جميع أذى الناس، سواء سحرهم ولا سبهم ولا شتمهم ولا انتقاصهم، كل شيء. أمال هنخلص من المشكلة دي إزاي؟ لما ناخد القرآن والسنة معا. العلماء ردوا على هذا التساؤل من حوالي 1000 سنة أو يزيدون، قالوا إما أن هذا الحدث وقع قبل نزول هذه الآيات، حدث سحر النبي خاصة، والحديث في غاية الصحة في صحيح البخاري الذي أجمعت الأمة على صحته. أما لو أنا بقى يعني مستمع بسمع كلام شوية الإسلام البحيري وكلام شوية لإبراهيم عيسى والكلام ده اللي بيشككوا اللي بيعملوا، فده الموضوع مش علمي خالص، ده تشكيك وكلام هرفلة بعيد عن العلم وبعيد عن المنهج العلمي. لكن الحدث مما ذكره أهل العلم، قالوا إما أن هذا الحدث وقع قبل نزول هذه الآيات، وإما أن المعنى في الآيات السحر المتعلق بالرسالة والوحي والنبوة،
وده ما حصلش.
بالتالي الموضوع لا في خلاف ولا في تعارض، وهذا نعم. معنى العصمة، عصمة النبوة والرسالة، وليس عصمة البدن والصحة. وإلا فالنبي مرض عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أوذي، والنبي ضرب من أبي جهل ووضع على ظهره سلة الجزور والعياذ بالله وإلى آخره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كان يأتي أهله
والأمر يتعلق في جزئية بسيطة
في حياتية
في البدن، يعني
في البدن
وليس لا في العقل ولا في القلب ولا في الوحي
صلى الله عليه وسلم، وليس تعارض. الأخ عماد يقول أبي حلف يمين طلاق أنه ما يشيلش التليفون تاني، يعمل ايه في يمين الطلاق؟ وما عرفش ليه كثر الحلف بالطلاق شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالفعل يعني غلب على بعض الناس هدانا وهداهم الله كثرة الحلف، عمال على بطال علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، واحنا ما مللنا اطلاقا من تذكير اخواننا واخواتنا انه هذا اليمين غلط، وهو يمين بغير الله، حالف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه المشهور: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بل وقال فيما ورد في مستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر: ومن حلف بغير الله فقد أشرك. ولذلك أختنا السائلة بارك الله فيها كان بتسأل: طيب الشيخ امبارح قال للرجل الذي يقول أنا بحلف بالنبي عشان بحب النبي، قال له خلاص مدام بتحب النبي احلف بالنبي براحتك. أبدا، ده الكلام ده كلام غير صحيح بالمرة. ليه؟ لأنه النبي قال الكلام ده لمين؟ هل قاله للأخت السائلة؟ ولا قالوا ليا؟ ولا قالوا الأستاذ أحمد؟ ولا قالوا للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟
رضي الله
وأول ما تكلم قالوا الأول للصحابة اللي جالسين قدامه
صلى الله عليه وسلم.
قاله للصحابة اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيره، هم دول ما كانواش بيحبوا النبي
صلى الله عليه وسلم؟ يعني أكثر الناس حبا للنبي،
أكثر الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قال لهم إيه؟ الموضوع ده مش متعلق بالحب، بل ده احنا لو جبناها من الحب
نقول ابدا ممنوعه برضو من وجه اخر اذا كانت ده على انها حب للنبي عليه الصلاه والسلام. لا، حب النبي له حدود، عشان كده قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم. فاخونا يعمل ايه عمنا؟ ان كان ولا بد ان يشيل موبايل تليفون، يبقى اولا يتوب الى الله توبه الندم والاستغفار، ثم ثانيا يكفن عن اليمين باطعام 10 مساكين. إن عجز عن الإطعام عمنا الحج يبقى عليه أن يصوم 3 أيام كفارة لهذه اليمين، شريطة ألا يعود إليها مرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز أسلم حضرتك، أجبت سؤالين في واحد.
أي بالضبط.
جزاكم الله خير.
أجبت سؤال أختنا.
جزاكم الله خير، هذا جيد. نعم، الأخ سأل نفس السؤال يبدو بتاع الخاص بالأخت المتصلة، تصوم الاثنين والخميس وعشر ذي الحجة، ويبدو أن عندها الضغط، ربنا يشفيها ويعافيها، وزوجها قال لا تصومي. هل تسمع كلام الزوج يا شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو من ناحية الدليل الشرعي، نعم الواجب عليها أن تطيع الزوجة، لأن طاعة الزوج أوجب عليها من صيام النوافل، خاصة وقد ورد النهي أن تصوم المرأة نوافل وزوجها حاضر وصحيح البدن وصحته كويسة وهو موجود إلا بإذنه. فمدام الزوج مانع يبقى عليها أن تسمع وتطيع، لكن في نفس الوقت أنا أناشد الأزواج أن يضيقوا على الزوجات في عمل صالح. نحن ما بنصدق الزوجة، ربنا يكرمها ويحبب إليها العمل الصالح، سواء كان صيام نوافل ولا قيام ليل ولا حاجة. نيجي وقت ما تقبل هي على الله سبحانه وتعالى، نقول لها أصلا أنا خايف عليك وعلى صحتك، يعني الإنسان على نفسه بصيرة. يا عم الزوج الله يكرمك، مدام دي طاعة أعنها على هذه الطاعة، خاصة أن أيام ذي الحجة دي من أحب الأيام في العمل الصالح إلى الله عز وجل، وهي خير أيام الدنيا. ولو انت شايف الموضوع من ناحية الصحة، قول لها بنت الناس الطيبين جربي يوم جربي اثنين، لو الله صحتك ساعدتك كملي الصيام، صحتك ما ساعدتكيش يبقى في الحالة دي انت معذورة امام الله عز وجل. لكن مش عايزين أبا جزم دي بتاعت الازواج، انا قلت لك ما تصوميش يعني ما تصوميش، حتى لا يكون الانسان مانعا لزوجته من عمل صالح ربما يكون هو المنجي لها وله عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله لنا ولها وله القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخيرا شيخ كريم، والأسئلة كثيرة ولكن نرجع هذا فيما بعد، لكن نختم بهذا السؤال. الأخت إن شاء الله خرجت من الرياض لمكة معتمرة فقط، يعني دخلت مكة معتمرة،
معتمرة لابنها،
لابنها، ثم ستمكس بعض الأيام ثم تنوي
تعمل عمرة تانية
التمتع. نعم. من أين تحرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة، سواء عملت عمرة تانية أو ما عملتيش، مدام عملت عمرة لما دخلت مكة فأنت بكده عمرتك في أيام الحج معناها ذلك أنك متمتعة حتما. فإن عملت عمرة تانية ولا تالتة فبرضو أنت متمتعة من العمرة الأولى، وبالتالي إن شاء الله عز وجل يبقى عليك هدي التمتع، سواء قدرت تذبحي أو إذا لم تستطيعي بعليك الصيام 3 أيام في الحج في مكة، ولما ترجع البيت إن شاء الله البلد يبقى تصوم 7 أيام المتبقية. لما يجي موعد الحج يوم التروية يوم 8 ولا يوم عرفة يوم 9، تحرمي من المكان اللي انت فيه، انت في الفندق تحرمي من الفندق، انت عند حد قريبكم تحرمي من نفس المكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال شيخي الكريم، معلش عشان أنا يعني في زحمة الورق حي ممكن يتفلت مني.
أفضل.
الأم هل لها أن تطلب من ابنها أن يتزوج على زوجته التي لم تنجب بعد 4 سنوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا له ولها ذلك إذا كان الأمر طبيا حسم أن هذه الزوجة عقيمة لا تصلح للولادة أو للحمل. إنما لو لسه في أمل عن طريق الأنابيب أو عن طريق الحقن المجهري، فخلينا نمشي وراء هذا الأمل، وهو من الأسباب التي يتخذها الإنسان رجاء أن يمن الله عز وجل عليه بنعمة الإنجاب. أو أما لو كان الطريق مسدود نهائي والقرار الطبي حاسم أنها امرأة عقيم، في هذه الحالة هو له أن يتزوج ولك أن تعيني على الزواج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. إن شاء الله تعالى نرجي بقية الأسئلة للغد إن شاء الله تعالى مع فضيل الشيخ شعبان درويش قبل الآن بساعة من الزمان. والليلة إن شاء الله نلتقي بكم 11 مساء بتوقيت القاهرة إذا كان في العمر بقية، مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام، حفظه الله. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.